بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء سيكون عن تفسير سورة الأعلى بإذن الله عز وجل. وكما تعودنا أيها الأخوة الكرام، نبدأ بتلاوة الآيات لسماع القرآن أكثر كما ذكرناه أكثر من مرة. بعد ذلك نتحدث عن السورة من خلال محورين رئيسيين: المحور الأول معلومات حول السورة، المحور الثاني تحليل الدلالة لهذه السورة العظيمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه السورة أيها الأخوة الكرام عدد آياتها 19 آية. موضوعها الرئيس الذي تدور عليه هذه السورة هو تعظيم الله سبحانه وتعالى المقتضي تنزيهه جل جلاله. وهذا التعظيم وهذا التنزيه يقتضي أيضا طاعته سبحانه وتعالى، لأنك لا تنزه إلا عظيما، والعظيم يجب أن يطاع جل جلاله على ما سنبينه في مناسبة السورة. ما مناسبة هذه السورة التي هي الأعلى بالسورة التي سبقتها وهي سورة اللي أخذناها سابقا؟ ما آخر كلمات فيها؟ الوعيد، ما الكلمات التي في نهايتها؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبقها حديث عن الكيد من الكفار، والكيد أيها الأخوة الكرام إذا ذكر في مقابل كيد آخر فهذا دليل على قوة والقدرة، لأنه لا يستطيع أن يجابه الكيد بالكيد إلا قادر، فهذا دليل من دلائل القدرة. الأمر الثاني أنها ختمت بالتهديد بقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإذا صدر الكلام من قادر على التهديد يكون التهديد مؤثرا، وأما إن صدر الكلام المشعر بالتهديد من غير قادر لم يكن مؤثرا. فعلمنا بهذا أن في نهاية السورة ما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى من صورتين: من مجابهة وموازاة الكيد بالكيد، الناحية الثانية التهديد الوارد في آخر السورة. لمن توجه هذا الكيد؟ للكافرين. وما هو فعل الكافرين؟ هم لا يطيعون الله، لا ينزلون الله منزلته، ولا يقدرون الله قدره. فناسب في بداية السورة التي معنا وهي بعدها مباشرة أن يكون من أول لفظ فيها ما يدل على تعظيم الله ضد ما يفعله الكفار، وما يدل على طاعة الله ضد ما يفعله الكفار، وما يدل على قدرة الله بما دلت عليه آخر السورة الأخرى. فكان أول الكلمات الواردة فيها سبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح أخوان الكرام والتنزيه، والتنزيه لا يمكن أن يكون إلا للمعظم، والمعظم لا بد أن يطاع سبحانه وتعالى. فعلمنا بهذا أن الكفار لم يطيعوا، فأول السورة دل على الطاعة. الكفار لم ينزهوا ربنا سبحانه ولم يقدروا قدره، فبع فبدأت السورة بما يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وإنزال منزلته، وخصوصا أن الأمر موجه لأفضل الخلق وأعلاهم قدرا عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر موجه إليه وهو أعلى الخلق بالله، فمن باب أولى الأمة والأهل الإيمان أن يأخذوا بفعله عليه الصلاة والسلام. هذا مناسبة السورة للسورة التي قبلها. ما مناسبة المطلع للمقطع كما قلنا لكم سابقا؟ المطلع يعني بداية السورة، المقطع يعني نهاية السورة. السورة بدأت بسبح اسم ربك الأعلى، ذكرنا لكم أن التسبيح يقتضي التنزيه، والتنزيه يأتي من أي شيء؟ من كون المنزه عظيما فيه صفات وأسماء دالة على الكمال، وبالتالي ينزه. وهذا التنزيه وهذا التعظيم يقتضي طاعة، وفعلا نأتي بنهاية السورة فنجد آثار الطاعة بادية في قوله تعالى مثلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وما بعدها من آيات في الغالب تكون دالة عليها أو من مقتضياتها. فالذي يسبح ربه يذكره ويصلي له ويذكر له وتزكو نفسه وتعلو نفسه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في نهاية السورة كدليل على أن من يسبح ربه وينزهه أن هذا من دلائل عمل صالح المتمثل إما في ذكر الله أو في التزكية أو في الصلاة أو في غيرها، على ما سنبين بالتفصيل إن شاء الله. أما التحليل الدلالي لكلمات السورة أخوان الكرام، فبدأت بسبح، والتسبيح كما ذكرنا لكم هو التنزيه، وهذه الكلمة التسبيح بكل مشتقاتها تسبيح يسبح سبحان لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يذكر إلا مع الله سبحانه وتعالى ومع أسمائه جل القدرة. فهذه كلمة خاصة دالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى. والدليل على ارتباط التسبيح بالقدرة أخوان الكرام أننا بمجرد أن نسمع بعض دلائل القدرة سواء كان هذا في الكون أو في السماوات أو في الأرض أو في خلق الإنسان، يجد الإنسان المؤمن بدون حتى شعور منه يقول سبحان الله. إذا رأى شيئا عظيما خلق الله تجده مباشرة يقول سبحان الله، هذا خلق الله. لماذا؟ لأنه مرتبط التنزيه بتعظيم الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، لماذا جاء سبح اسم ربك الأعلى بينما جاءت في مواطن أخرى تسبح باسم ربك الأعلى؟ أحيانا تدخل الباء على كلمة اسم وأحيانا ما تدخل عليها. في فرق بين سبح اسم وسبح باسم، وإن كان هذا الأمر أشكل على كثير من أهل العلم. وما الفرق بين أن يقال سبح اسم ربك وسبح باسم ربك؟ طبعا عندنا في اللغة أن الباء تدل على الملاصقة والمصاحبة والقرب، وكأنه قيل سبح باسم يعني اجعل اسم ربك هو أداة التسبيح، فتقول العظيم الكريم لا إله إلا الله، تجعل أداة التسبيح هي أسماء الله سبحانه وتعالى. أما سبح اسم ربك فتجعل الاسم اسم الله عز وجل هو ممزق، بمعنى أن تصف هذا الاسم بصفات الكمال. هذا رأي. الرأي الثاني يرى أن الكلمة المقرونة بالباء سبح باسم ربك هذا خاص بتسبيح معين هو التسبيح الفعلي، والمقصود بالتسبيح الفعلي الصلاة. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله، يرى أن سبح باسم ربك معناه صلوا لله سبحانه وتعالى. فالتسبيح قد يكون قولي وقد يكون فعلي، فالصلاة تسبيح صورة من التسبيح لله سبحانه وتعالى. فإذا كان فعليا مثل الصلاة فيكون سبح باسم، وإذا كان قوليا فيكون سبح اسمه. المقصود معنا هنا إذا سبح اسم ربك الأعلى، إذا المقصود به أن يكون قوليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا في الصلاة فقال في السجود سبحان ربي الأعلى. هذا على قول، وإن كان أيضا هناك بعض الآيات قد تشكل في هذا المعنى. هذا رأي أيضا لابن القيم رحمه الله. ذكر ابن القيم أيضا رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن لما يأتي قوله تعالى فسبح باسمي، فيكون المعنى سبح ناطقا باسم ربك، سبح ناطقا باسم ربك. وابن القيم يقول سبح مفتتحا باسم ربك. واما سبح اسم ربك فالمقصود سبح ذاكرا ربك، سبح ذاكرا ربك. يقول ابن القيم، وقد سألت شيخي شيخ الإسلام عن هذا فأجابني بهذا، طبعا إجابته كانت مختصرة في سطرين هي ما ذكرت لكم الآن. يقول وهذا الجواب يحتاج له رحلة لمن عرف فضله، يعني لو كان في هذا الجواب بعيد كان يحتاج لواحد يسافر لسفر حتى يسمع من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا عجب أحمد الكرام، فإنهم كانوا يسافرون أحيانا ليسمع ردا او يسمع حديثا او يسمع قائلا سفر. ولما نقول لك سفر ما هو طائره ولا سياره، ده معناه اما على الاقدام او على الرواح، معناه المساله فيها ايام او اسابيع غير الشهور حتى يسمع حديث واحد او قائله واحده او جواب واحد. سبح اسم ربك الاعلى، اضافه اسم الى رب، لان المراد هنا التذكير بخصائص الربوبية خصوصا. تعرفون خصائص الربوبية هي الخلق، التدبير، الإحياء، الإمادة، وهذه هي مظاهر القدرة. ومظاهر القدرة تقتضي توحيد الألوهية، لأن القادر هو الذي يعبد، القادر هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. ولا يصلح عقلا أن يعبد الإنسان غير قادر، فمثلا إنسان يعبد مثلا صنم أو يعبد شجرة أو يتقرب لوثن أو يتقرب لقبر، هل القبر أو صاحب القبر أو الإنسان نفسه قادر إذا قورن بقدرة الله؟ لا، هو ضعيف، وبالتالي لا تصرف العبادة إلا لقادر. سبح اسم ربك الأعلى، فالمقصود بذكر كلمة رب استحضار صفات الربوبية، لأنها هي التي تدل على التنزيه والتسبيح. صفة الأعلى دون العلي، العلي جاءت في مواضع أخرى، لكن هنا الأعلى بمناسبتها لموضوع السورة وهو التنزيه، فإن الأعلى صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل إذا ذكرت دون المفضل عليه فتدل على بلوغ هذا الموصوف أعلى الدرجات في هذه الصفة. فمثلا أقول لك محمد، شخص من الناس اسمه محمد، أقول محمد الأفضل، غير لما أقول محمد أفضل من فلان. لما أقول محمد أفضل من فلان فمعناه أن تفضيلي فقط منحصر بإيش؟ في هذا الشخص الآخر فقط، لكن ليس شرطاً أن يكون أفضل من الآخرين، صح ولا لا؟ يمكن يكون في غير أفضل. لكن لما أقول في عبارة أخرى محمد هو الأفضل، ما معنى هذا؟ معناه ما في أحد أفضل منه. فإذا لم يذكر المفضل عليه معناه يدل هذا على بلوغ الموصوف أعلى الدرجات في الصفة. إيش الصفة المذكورة؟ العلو، وهي من أعلى الصفات، وهي تدل على القدرة، وهي تتناسب كثيرا مع قضية التسبيح. لاحظوا معنا، نحن ونحن البشر عندما ننزل ونضع أنوفنا على الأرض نسبح الله، نسبحه بأي صفة؟ صفة العظم ولا بصفة العلو؟ صفة العلو، لأننا نحن دنونا وهو سبحانه وتعالى في العلو، تناسب هذا هذا. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة بعض مظاهر الربوبية المتمثلة في هذه الأوصاف: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. وجاء هذا التعريف بالاسم الموصول الذي للتدليل على، كم مرة ذكرنا هذا لكم، للتدليل على أن الصفات المذكورة بعد الاسم الموصول تصلح أن تكون وصفا مميزا للموصوف ويمكن أن يعرف بها. إذا قيل الذي قدر فهدى، هل يمكن الذي خلق فسوى، هل يمكن أن يكون هناك موصوف إلا الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف؟ ولذلك نسب أن يعرف به، هو الذي يخلق ويسوي سبحانه، هو الذي يقدر، هو الذي يهدي، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل مجموعة من الصفات الدالة على الربوبية، من ضمنها الخلق، التسوية، التقدير، الهداية، إخراج النبات. هل في بشر يستطيع هذه الأمور؟ لا، لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لتربية موضوع التنزيه، التعظيم لله سبحانه وتعالى، بل هي كما يقال في هذه السورة هي من تعليلات الأمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى. كان قيل لأنه لماذا يؤمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بتسبيح ربه؟ لأنه الذي خلقه وسوى والذي قدر وهدى. هذه المظاهر الكرام يجب أن نفصلها عن نهاية السورة الأخرى. فإذا كان سبحانه هو القادر على فعل هذا فهو قادر على تعذيبهم، هو القادر على أهلاكهم، هو القادر على الكي لهم كما سمعنا في السورة الماضية. لاحظوا معي أن التعريف جاء بثلاث أنواع، بثلاث موصولات، لكن كلها بلفظ واحد والذي الذي الذي. الموصول الأول ذكر معه أمران وهو الخلق والتسبيح. الموصول الثاني ذكر معه أمران وهو التقدير والهداية. الموصول الثالث ذكر معه الإخراج وتغيير هذا المرعى إلى وثائل الغنم. ربط الخلق بالتسوية في غاية المناسبة، لأن خلق الإنسان لا شك أنه أمر عظيم، ولكن النعمة بالتسوية لا تقل عن النعمة بخلق الإنسان أصلا. الإنسان خلق، هذه نعمة لا شك عليها، لكن تسوية على أن يكون خلقا حسنا لا تقل أهمية ولا فضلا على هذا الإنسان من الخلق ذاته. لكن لما كانت التسوية لا تكون إلا بعد الخلق، تقدم الخلق أولا ثم بعد ذلك جاء التسوية، لأن التسوية هي تحسين خلق الإنسان حتى يكون في أحسن صورة وأجمل صورة. العين في مكانها، والرجل في مكانها، والأنف في مكانه، هذا الأعضاء الخارجية والداخلية وغيرها. لو اختل هذا النظام لكان الإنسان في أبشع صورة، لكن الله سوانه. إذن الله عز وجل خلق فسوه، وليس هذا فقط يا أخوان الكرام في الإنسان، حتى الحيوان الله خلقه بتسوية مناسبة له ولخلقه، والإنسان له كذلك، والنبات له كذلك. فالذي خلق فسوى، فعلمنا لماذا رتبت التسوية على الخلق بالفاء. ولاحظ التسوية هذه تتم في لحظات الخلق، يعني في أطوار الخلق نفسها، فيخلق الإنسان في بطن أمه خلق السوي، مو أن بعد ذلك يسوى خلقه، لا، في فترات الخلق. لذلك جاء في الفاء التدليل على سرعة التعقيد. ثم يقول والذي قدره. قد يطرأ سؤال، لماذا ما جاءت هذه الصفات الخمسة الدالة على قدرة الله بموصول واحد؟ بمعنى أن يقال الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. لماذا الذي تكرار الاسم الموصول يدل على أن كل صفة مذكور مع الموصول هي صالحة لوحدها بدون الأخرى بالدلالة على قدرة الله. والصفة الثانية أيضا صالحة للتدليل على قدرة الله لوحدها، والصفة الثالثة أيضا صالحة للتدليل على قدرة الله. فكيف إذا اجتمعت الثلاثة هذه بهذه الأوصاف التي سمعتها؟ قد يقول قائل، طيب لماذا ما فصلت الخلق عن التسوية؟ الذي خلق الذي سوى، علمنا علاقة وثيقة بين الخلق والتسوية. الخلق التسوية مع الخلق، ومترتب هذا على هذا، وكذلك التقدير والهداية. ولو دخل الاسم الموصول الذي قدر الذي هدى لربما ما شعرنا بأن هناك علاقة بين الهداية والتقدير. التقدير يا أخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذا الكون، إما من أنفسنا من أخلاقنا وسلوكياتنا وطباعنا، قدر الله لنا شيء محدد، وقدر لنا في الكون تعامل معين. لو كان هذا التقدير بدون أن يهدينا الله، كيف نستفيد من هذا التقدير؟ كان ما اهتدينا إلى ذلك، ولا ما استفدنا نحن البشر، ولا ما نعمنا بهذا التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قدر لنا هذا الماء يجري، قدر لنا هذا الماء يخرج من الأرض، قدر لنا هذا الثمر ينبت، لكن هل هدانا لأن ننتفع به؟ هدانا. لو ما هدانا الله سبحانه وتعالى، يكفي أن ينظر الإنسان إلى المجنون كيف يتصرف، وكيف أن الأمر أمامه ومع ذلك ما يستفيد من هذا، لأن قضية الهداية والعقل هنا محفوظ ليست عنده، إلا أن يبقى عند حتى المجنون جزء خاص يمكن يتعلق أحيانا بأكله وشربه وقضاء بعض الأمور وهو مجنون، يبقى هذا الجزء. نأخذ الحيوان، قد تكون الهداية في الحيوان أظهر من هذا، لأن الإنسان عنده عقل الله عز وجل أعطاه إياه ليهديه لمثل هذا الأمر. الحيوان ما عنده عقل يكفيه لأن يكون مكلفا، لكن أليس الحيوان أليس الحيوان يتنافع ويتناسب؟ وهذا أليس نظام وهداية وأمر يعني عجيب؟ أليس يأكل ويشرب؟ أليس ينام؟ أليس يرى الخطر أمامه فيخرج منه؟ لو أتينا بأي حيوان لا وأمام حفرة كبيرة ودفعنا إليه هل سيسقط فيها؟ أبدا، سيقاوم وربما يضر هذا الإنسان أو يقفز من فوقه، هذه هداية. فكل هذا الأمر هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، ثم هدى هذا المخلوق أي كان هذا المخلوق. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الآية شاملة للإنسان وللأعجم والحيوان، وإن كان بعضهم قال الهداية خاصة بمن تنفع معه الهداية وهو الإنسان المكلف، والصحيح أن هذا الأمر. ولذلك ابن القيم له كتاب جميل جدا يا إخوان الكرام في بيان هداية الله للحيوان اسمه شفاء العلماء، يعني من ضمن هذا الكتاب كلام مطول عن هداية الله لهذا الحيوان، كيف الله هدى هذا الحيوان وذاك الحيوان، شيء جميل جدا لو قرأ الإنسان حتى يستفيد في إيمانه ويعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الذي يدل على أن المخاطب في هذه الآيات أو المقصود بالهداية في هذه الآيات والتقدير والخلق من الإنسان والحيوان، دليل هذا ذكر قضية المرعى وما حوله، لأن هذا خاص بالحيوان. فذكر الله سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى كنوع من أنواع القدرة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا ذكر إخراج المرعى وجعله ثاني محور؟ لأن قضية الخلق كلها أخوان الكرام وإن كانت تدل على التقدير في أصلها أو التعظيم لله سبحانه وتعالى في أصلها، إلا أن فيها ملمح آخر مهم، وهو أن القادر على خلق الإنسان قادر على إعادته. ودائما في السور المكية خصوصا نجد اهتمام بقضية البعث وذكر دلائل، سواء في السور المباشرة أو غير المباشرة. فالذي خلق الإنسان سواه وعدله وهدى قادر سبحانه وتعالى أن يميته وأن يعيده، لأن الخلق أهون من الإعادة. هذا في سورة الخلق. الدليل الثاني قضية النبات، فمن الذي يخرج المرعى؟ إخراج المرعى يدل على أنها نزل مطرا من السماء فنبت العشب فخرج المرعى. لذلك الله ما ذكر لنا النبات، قال أخرج المرعى. والمرعى ما هو؟ هو ما ترعاه البهاء، والبهاء ما ترعى إلا ما خرج من الأرض طريا جديدا، هذا يسمى مرعى. فخرج، فدليل على أن الله أخرجها وأنبتها. إخراج الله للأرض وإنباتها بعد أن كانت ميتة صورة من صور دلائل القدرة على البعث. زد على هذا أن جاء بعد ذلك قال فجعله غثاء أحوى، ثم يعيده سبحانه وتعالى في صورة متكررة يراها الناس مرة أخرى فيما أصفر، ثم بعد ذلك يحترق ويكون أصفر، ثم بعد ذلك يموت ليعود مرة ثانية، يحييه الله عز وجل مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، مما يراه الناس والبشر في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر على اختلاف هذه الأرض. فهذا الدليل يتواجد باستمرار، يوجد باستمرار دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة، إضافة على دليل القدرة الذي ذكرنا أكثر من مرة. سنقرئك فلا تنسى، هذا الأمر ليس له علاقة بقضية النبات والخلق، له علاقة بالقرآن. فالحديث عن القرآن يعني سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنسى. طيب ما علاقة ذلك بموضوع السورة في التنزيل والخلق والتدبير والعباد؟ إخواني الكرام، إذا كان هذا التكفل من الله سبحانه وتعالى بإطراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبحفظه في صدره صادر من قادر هذه الصفات، الصفات السبع خلق وسوى وقدر فهدى، على ماذا تدل هذه الصفات يا أخوان؟ خلق وسوى وقدر فهدى، وعلى ماذا تدل أيضا الصفة الأولى الأعلى؟ على ماذا تدل؟ كل هذه إشارات إلى أن هذا القرآن أولا صادر من العلم ومكان إنزاله العلوم وهو كلام العلي سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني إن قضية الخلق والتسوية وقضية التقدير والهداية من الدلائل الدالة على الدقة واللطف والحفظ. كيف الحفظ؟ المخلوق هذا أمام الكرام لما خلقها الله في بطن أمه هل كان ضعيفا ولا قويا؟ هل كان يملك؟ أن يسوي خلقه وأن يجعل نفسه على أحسن صورة أم لا يستطيع؟ لا يستطيع. من الذي حفظه في بطن أمه؟ من الذي سواه بعد ذلك في أحسن صورة؟ طيب من الذي حفظ له هذه الصورة حتى خرج فيها من بطن أمه؟ وبعد ما خرج من بطن أمه من الذي قدر له هذا التقدير وهداه هذه الهداية وحفظ له عقله وتدبيره وفكره حتى اهتدى إلى هذا؟ هو الله. ففيها صور من صور الحفظ كثيرة وفيها دليل من دلائل القدرة كثيرة. فناسب بعد ذلك أن يضمن الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه رغم كيد الكائدين ضد هذا القرآن العظيم واستهزائهم أحيانا به إلا أن الله هو الذي سيتولى إقراءك يا محمد هذا. ولذلك لاحظ هذا نسميه الالتفات في اللغة، يقول سنقرئك. كان الحديث عن الله بصفة الغار الذي خلق فسوى، يعني هو سبحانه وتعالى، ومقتضى السياق أن يقال سيقرئك فلا تنسى، لأن الحديث الذي أخرج المرعى مقتضى الحديث أن يقال سيقرئك يعني الذي أخرج المرعى. لكن الله سبحانه وتعالى قال سنقرئك، وبهذا نسميه التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم. والضمانات دائما يا إخوان الكرام أحسن فيها أن تكون بضمير التكلم. الواحد لما يضمن شيء لا أريد أن أتكفل بشيء، الأحسن أن يقول عن نفسه، يقول أنا، صح ولا لا؟ وأنا به زعيم، أنا أضمن لك ذلك، أنا أفعل ذلك. فناسب لأن هذا الأمر ضمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالإقراء، أقرأ القرآن له. فقال الله سبحانه وتعالى سنقرئك أي محمد فلا تنسى. ماذا تفهمون يا إخوان الكرام من كلمة فلا تنسى؟ هل هو نفي للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، أم هو نفي للنسيان؟ فرق طبعا بين معنيين، فرق بين معنيين. سنقرئك فلا تنسى، إذا كانت على النهي معناه ينهى الله عز وجل نبيه أن لا ينسى، وإذا كانت على النهي فتكون من باب الآخر. تفضل. ومناسب لسياق السورة. نعم النفي في دليل أصلا موجود في السورة نفسها، يعني نفي دليل لغوي كما يسمونه، دليل نحوي وجود ايش؟ لا لا في نفسه، في نفسه فلا تنسى، في نفسه وجود ايش؟ الألف، وجود الألف. لأنه لو كان نهيا، لو كان تنسى فعل معتل الآخر بالألف. النحو يقول أو قاعدة النحوية تقول إذا دخل حرف النهي، لأنه جاز طبعاً حرف الجزم، ومن حروف الجزم النهي لا النهي، فهنا يحدث حرف العلم فيصير فلا تنسى. وهذه دائما تجدونها من بعض الأخوان لما يريد أن يكتب مثلا تذكير للمصلين، شو يقول له؟ يقول لا تنسى قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. الصحوين هذا صاحبنا هذا ينسى الألف، ينسى الألف، فهو المفترض أن يكتبها لا تنسى بسين عليها فتحة بس، لا يكتب لا تنسى. دعونا ننظر ما المعنى على فلا تنسى بالنهي. معناه أن الله عز وجل ينهى نبيه أن لا ينسى. يقول بعض العلم والنسيان أمر لا دخل للإنسان فيه. حين أنت هل بيدك أن تنسى ولا ما تنسى؟ ما هو بيدك، هذا أمر خارج، يعني قضية النسيان أمر خارج. نعم قد تملك أنت أسباب أحيانا تتذكر وما تتذكر، لكن هذا أمر خارج عنك. الإنسان ينسى أحيانا بغير، بل إنه أحيانا يريد أن يتذكر ويعمل كل الاحتياطات ومع هذا ينسى. ثم أعيدكم الآن، يكتبها بالورقة ويضعها في الجوال ويضعها على باب السيارة ومع هذا ينسى. فإذا قضية النسيان أمر خارج عن قدرة الإنسان وإرادته فلا ينهى عنه. أما على نحن نتكلم طبعا فقط في سياق هذه الآية، أما على النفي فيكون المعنى مناسب لأي شيء، لضمان حفظ القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الله عز وجل قال له سنقرئك، سنتولى إقراءك القرآن يا محمد فلن تنساه بعد ذلك. فلا تصير بمعنى لن،
بعد تتضح لكم إذا غيرت لا وضعت لم، لأن لا تحتمل كذا وكذا، لكن لما نجعلها في نفي فقط، نفي فقط، فيكون المعنى سنقرئك فلن تنسى. اتضح لنا؟ يعني ضمان من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان. إذن هذه أيضا محطة وصورة من صور حفظ الله للقرآن. أنا دائما أركز على النقطة هذه حقيقة، نتمنى أن نجمع كل صور حفظ الله عز وجل للقرآن، لأن بعضنا ما يعرف إلا نوع واحد من أنواع الحفظ أو اثنين أو ثلاثة، لكن هذه الآية أيضا الآن معنا صورة من صور حفظ الله للقرآن، أي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تولى إقراءه، وهذا فيه حفظ له حتى لا يكون هناك مدخل لحصول الخلل في قضية إقراء القرآن. الأمر الثاني أنه قد يصل الخلل بسبب النسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى، فقال الله سبحانه وتعالى أي فلن تنسى. لكن قد يقول قائل طيب فيه آيات نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقدره في الصحيح يعني نسي شيئا فذكره احدهم، وايضا في ايات كانت تتلى وبعد ذلك نسخت. لاجل هذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك استثناء الا ما شاء الله، يعني اذا اراد الله ان ينسيك يا محمد، اذا اراد الله ان ينسيك شيئا فله سبحانه وتعالى. وهذا الانساء على قسمه، أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانا مؤقتا يجعل الله له من الأسباب ما يذكر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، بحيث لا يتخلف بسبب ذلك التشريع، وهذا حصل وإن كان قليل جدا ونادر. والصورة الثانية وهي الأكثر، وهو أن هناك آيات نسخت ونسيت بعد ذلك مع تتلى ولا فأراد الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم فله سبحانه وتعالى ذلك. لكن دل هذا على أن أي نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن سواء بالنسخ أو الشيء المؤقت هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، لا من تفريطه عليه الصلاة والسلام. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر، أي لأنه يعلم الجهر وما يخفى. يقولون الجهر وما يخفى هنا المقصود بها أي ما نسيته يا محمد أو ما أخفيته في صدرك فلم تقرأه جهرا، فما قرأته جهرا يعلمه الله سبحانه وتعالى من القرآن، وما أخفيته في صدرك يعلمه الله سبحانه وتعالى، أو يكون وما يخفى ما نسيه صلى الله عليه وسلم، فقد يكون خفيا حتى عليه عليه الصلاة والسلام بعدما نسيه، سواء قلنا بالنسخ أو بغير ذلك، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الحقيقة في شيء يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى قال إنه يعلم، أي الله سبحانه وتعالى الجهر، ما قال يعلم ما يجهر، بينما مع الخفاء ذكر الفعل، فما قال سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر والخفاء، قال وما يخفى. وسر ذلك والله أعلم، وسر ذلك والله أعلم أن الجهر ظاهر، الجهر أصلا لا يسمى جهر إلا كان ظاهرا، فنسب معنى أن يذكر المصدر الصريح والصراحة دائما، اسم اللفظة تدل على الوضوح، هذا يسمى مصدر صريح الجهر، بينما ما يخفى هذا يسميه مصدر مؤول، بمعنى أنه لا يدل على المصدرية مباشرة، في خفاء قليلا إلى أن يصل إلى المصدر الصريح. المصدر الصريح هو الخفاء، كلمة الخفاء دينا إضافة إلى أن المصدر الثاني وهو ما يخفى فيه كلمة ما، وكلمة ما فيها عمومية وشمول كبير، وهذه العمومية والخفاء تدل على صعوبة إدراك معناها إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني خذ مثلا معي، فغشيهم من اليم ما غشيهم، إيش تصور هذه كلمة ما؟ إيش أعرف لها؟ ألا أن تعطي شيء هائل ما غشيه، ما حدد لنا ما هو الشيء الذي غشيه، لكننا نشعر بأنه شيء عظيم 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 للغاية. كل هذا دلالة ما؟ أنها تدل على الشيء والانتشار والعموميات. وأيضا كلمة يخفى فعل، وقد يكون الإنسان يظهر أحيانا ويخفي أحيانا، الأمر هو واضح
من سماع أو رؤية أو غير ذلك. لكن الخفاء قد يدرك الإنسان مرة بملامح الوجه أو باستطلاع أو بنظرة أو باستنتاج، لكن إذا كان يخفى مرة ويخفى مرة ويخفى مرة كما هي دلالة الفعل، فعل يدل على تجدد الحدث، فيمكن للإنسان أن يعرف مرة ولكنه ما يعرف مرة. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حتى لو تكرر هذا الخفاء مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونيسرك لليسرى، تيسير النبي صلى الله عليه وسلم لليسرى سواء كانت الجنة أو كل ما هو ميسر، وهذا الذي ينبغي الحمد لله عليه، كل ما هو ميسر الله عز وجل ظننا له صلى الله عليه وسلم أنه ميسر لليسرى. سبب اختلاف هذا المعنى، هل المقصود أن الله ييسر النبي للشيء الميسر، أو أن الله عز وجل ييسر الشيء الميسر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضد بعض، وإن كان كلها صحيحة وكلها خير. وعلى هذا قول العرب: عرضت الناقة على الحوض. والأصل أن الحوض يعرض على الناقة لتشرب أو لتأكل، تعرض عليها لتأكل، لكن هم كانوا يقولون عرضت الناقة على الحوض، عكس الكلام. وهذه يسموها القلب، يسموها القلب. أضرب لكم مثال فيه يمكن أوضح. وقد بلغني الكبر، أليس المعنى وقد بلغت الكبر؟ هذا المعنى الكبر، لكن الذي جاء في الآية وقد بلغني الكبر، وكأن الكبر هو الذي يسعى إليه وبلغ. بينما المعنى أن الإنسان لم يعبر عن نفسه أنه يعني وصل، إيش يقول؟ يقول بلغت الكبر، وكأنك أنت الذي تمضي تمشي وتمشي 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 وصلت الكبر. لكن الله عز وجل في قوله تعالى قال وقد بلغني الكبر، معناها في لطافة جميلة، يسموها القلب، يسموها القلب في الكلمات. على كل حال الذي معنا هنا سنتحدث فيه هنا يسرك لليسرى، دلالة الآية أن الله عز وجل يسر النبي صلى الله عليه وسلم ليسرى، وهذا أعظم في الفضل. فيكون كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من رأي أو من مشورة أو من نظر أو اختيار كله ميسر، وهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والذي يتأمل حاله صلى الله عليه وسلم يعلم كيف أن الله يسره لليسرى، لا في كلامه ولا في فعله ولا في تصرفاته ولا في رأيه ولا في اختياره صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن نسأل الله أن يسرنا لليسرى، لأنك أحيانا تختار رأيا فيه عنت وفيه مضرة وفيه مشقة، فإذا سألت الله أن يسرك لليسرى جعلك الله بهذه السورة التي ذكرها. فذكر إن نفعت الذكرى، الآن مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بالتذكير. طيب لماذا جاء هذا بعد كل هذه الأمور السابقة يا أخوان الكرام، لما ذكر الله سبحانه وتعالى تعظيمه جل جلاله وأنه المستحق للتنزيه، وبعد ذلك وهو الأمر المهم في قضية التذكير أن الله سبحانه وتعالى ضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم أداة من أهم أدوات التذكير، ألا وهي حفظ الله إلى القرآن الذي هو الهداية العظيم والشيء العظيم. ثم بعد ذلك قال فذكر. وهذا يا أخوان الكرام التصور في درس وتوجيه للمربين والموجهين وغير ذلك ولمن بين الأمر والتوجيه، إن إذا أراد أن يوجه شخص لعمل ما قد يكون فيه مشقة وقد يكون فيه تعب، أن أول الأمر يهيئ بالأدوات اللازمة. لماذا؟ لأن هذا يعطيه إيش يا أخوان الكرام؟ ثقة بنفسه وبما معه بأن يقوم بهذا. فالله ضمن له القرآن وضمن له أن ييسر للطريق الصحيح. أنا أتصور أن أي داعي الآن أو أي إنسان يضمن الله له هذه الأمور، يعني تخيل هذا الأمر أنه ضمن لك أن الأداة المؤثرة معك وهي القرآن. الأمر الثاني أن الله ضمن لك التيسير في اختيار الأصلح من هذه الأداة وهي الهداية أو الرأي أو غيره. هل ستبذل وتنفذ هذه الدعوة بوثوق ولا بنوع من الخوف؟ لا شك أن تصور أنه سيكون الإنسان واثق لأن هذه الأمور معه. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر قال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني بعد هذا تذكر، استمر معك اليسرى، معك الهداية، معك الطريق، استمر يا محمد. سؤال إن نفعت الذكرى، إن يا أخوان الكرام حرف شرطاً يدل على عدم تحقق المشروع أو الشك أو عدم اليقين الموجود. فدل هذا على أن ليس كل المذكرين تنفعه الذكرى، فالذكرى تنفع أناس ولا تنفع أناس. لذلك بعض المفسرين كما أخذها حتى ابن السعدي رحمه الله قال: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع الذكرى فلا تنفع. إذا في بعض المواقف أحيانا يكون التذكير فيها قد يكون مضيعا لوقت الإنسان أو صرف للجهد في غير مكان، فيذكر الإنسان مرة ومرتين وثلاث وأربع بما أن يرى مجال التذكير. لكن إن كان إما أن أذكر هؤلاء أو أذكر هؤلاء، يعني ما في إلا وقت محدد، فهنا تذكر من تدفع الذكرى. أما إذا كان ما في يعني صنف آخر أو جهة أخرى فاستمر في تذكير هؤلاء حتى لو لم تظهر عليهم ذيك العلامات الكثيرة، لأنك أنت منتفع بهذا التذكير. أما إذا كان الجهد إما أن يصرف إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء ففي هذه الحالة يصرف لمن تنفعه الذكرى. ولعل من دلائل ذلك يا أخوان الكرام أن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في أن صرف بعض الجهد للكفار وترك بعض الضعفاء، في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وبالغداة والعشي صهيب وبلال وضعف المسلمين. فإذا هؤلاء الناس المقبلين على الخير الطالبين للذكرى يجب أن نعطيهم الاهتمام الأكبر، وإن بقي شيء للآخرين فيمكن أن يعطى لهم. طيب، سيذكر من يخشى، ذكر الله سبحانه وتعالى من الذي ينتفع هو من يخشى، والخشية قلنا لكم هي الخوف عن إيش؟ عن علم، هي الخوف عن علم. وهذا يدل يا أخوة الكرام أن العلم حتى عند غير المسلمين قد يكون سببا في هدايته. دائما الجاهل ما عنده علم ولا معرفة ولا تفكر يكون من أصعب الناس في البداية، لكن الإنسان الذي دخل في علم هؤلاء الناس الذين يكتشفون في علم الأجنة وفي الطب وفي الفلك تراهم من أقرب الناس، لو دعوا من أقرب الناس، لأنهم على عرفوا في قدرة وفي قادر بخلق هذا الكون فيمكن أن يتعبوا. ولذلك ناسب أن تذكر الخشية مع من يتذكر. ويتجنبها الأشقى، هذا وصف لمن يترك ولا تنفعه الذكرى، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه الأشقى. والتجنب يا أخوان الكرام تفعيل أو صيغة تفعل دليل على أن يقصد أن يترك التذكير، يقصد أن يبتعد عن التذكير. وهذا للأسف يوجد بعض الناس الآن ينزعج من التذكير، يعني يسمع التذكير ينزعج، يحاول أن يسكت بأي طريقة، يحاول أن يبتعد عن بأي طريقة. وهذا دليل يا أخوان على أن التذكير خصوصا بالقرآن طبعا مؤثر للغاية، ولذلك هو المسكين لا يستطيع أن يصبر. لو كان مسألة منطقية اصبر واسمع، اسمع هل هو حق ولا باطل ولا صحيح، لكنه لا يتحمل أن يسمع هداية القرآن، لا يتحمل أن يسمع صوت الحق، ولذلك هو ينزعج من هذا. في بعض الناس تنزعج من الأذان، في ناس تنزعج من التذكير. أنا يمكن ذكرت لكم مرة بعض ما يريد أن توضع لوحة إلى المقبرة في الطريق الذي يمشي فيه لأن تذكر الموت وقبره ويبغي يعيش، هذا كله مرض في قلب هذا الإنسان. وإلا بالعكس، أنا قد أكون ظالم أو قد أكون مصرف على نفسي لما أرى هذه اللوحة أكون عادلا أعود إلى نفسي، بل هذا من المنهج الذي يعني أمرنا به: أكثر من ذكر هذه اللذات. ومن يسره فليسر، فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وصف الله سبحانه وتعالى حال هذا الأشقى الذي يصل النار الكبرى. طبعا هذا الوصف يا أخوان الكرام للتبشيع أو للتشنيع لحالته من أجل التنفير منها. فإذا كان هذا الأشقى الذي يتجنب الذكرى سيكون هذا مآل. أنا أتصور أنه إذا كان في مؤمن يفهم هذه الآيات، إذا كان عرف أن هذا الأشقى الذي تجنب الذكرى وصل إلى هذه المرحلة أن يصل النار الكبرى، لاحظ وصفها بالكبرى لتأويل أمرها، لأنه في هذه الحالة يجب أن يعود ويتعب. لأن إذا كان هذا حال الإنسان المتجنب للذكرى عياذا بالله فينبغي أن يكون الإنسان على غير هذه الصفة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يعني هذا يا أخوان الكرام هناك حالة بين هذا وهذا، وإنما المقصود أنه لا يموت فيرجع حياة، ولا هو يحيا حياة بدون عذاب. فهو يتمنى الموت لكن لم يموت. ولذلك جاءت كلمة ولا يحيا من قبيل الاحتراس. كيف الاحتراس؟ لو قال الله سبحانه وتعالى ثم لا يموت فيه فقط لربما فهم من ذلك أنه يتعذب، بس هذا العذاب ليس من القوة ولا من العظم ولا من الهول بحيث أنه يموت صاحبه. بل إذا كان عذاب الدنيا اليسير هذا يموت من الإنسان، إذا كان حرق ولا قتل ولا ضرب يموت من الإنسان. ففهم من هذا أنه إذا كان ما يموت في الآخرة أن العذاب اللي عذب يسير ولا ما يسير؟ يسير. فحتى لا يفهم أنه يسير بما أنه لا يموت، قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيا، لا يموت فيها ولا، يعني ولا يحيا حياة بدون عذاب. فهو يتمنى الموت لكن لا يموت، وهو أيضا لا يحيا حياة بدون عذاب عياذا بالله. قد أفلح من تزكى. طبعا لاحظوا معي يا أخوان الكرام، ذكر في أول السورة أو في أثناء السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر ونيسرك لليسرى، فذكر أنه سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فذكر أن الذي ينتفع وهو من يخشى والذي لا ينتفع وهو الأشقى. لكن الله سبحانه وتعالى قدم في هذه السورة ما يخص الأشقى أولا، وهو الذي يصل النار الكبرى ولا يموت فيها، ثم بعد ذلك جاء قد أفلح من تزكى. لماذا؟ لأن سياق الصورة يا أخوان الكرام هو للتدليل على عظمة الله سبحانه وتعالى ولإخافة وتهويل الأمر بالنسبة لهذا الكفار الذين لا يقيمون للقرآن أو لهذا القرآن وزنا. قد أفلح من تزكى، دخول قد على أفلح يا أخوان الكرام تدل على تأكيد الفلاح، ومجيء الفعل الماضي يدل أيضا على وقوع الفلاح وتعمقه فيه. ولماذا الفلاح؟ لأنه يتناسب جدا، الفلاح هو الفوز، بل هو أفضل الفوز من كل وجه يسمى فلاح. قد أفلح من تزكى، الحديث كان سيذكر من يخشى، ما قال قد أفلح من خشي ربه، ولا قال قد أفلح من سبح، ولا قال قد أفلح من ذكر ربه، أفلح من تزكى. دليل على أن التزكية أو التزكي هي أحد ثمرات القرآن أو التسبيح أو ما ذكر سابقا. والذي يقرأ القرآن تحصل له التزكية، والذي يسبح الله باستمرار تحصل له التزكية. يا جماعة التزكية تراها من أهم الأشياء التي يجب أن نحرص عليها. ممكن إنسان يصلي، ممكن إنسان يقرأ القرآن أو يعني يتصدق، لكن التزكية هي علاج القلب، التزكية هي النمو. أحيانا نشعر الإنسان بأن إيمان عالي هذه التزكية، وهي التي تجعلك أصلا تدفع في الصدقة أموالا أكثر، وهي التي تجعلك أصلا تصلي بخشوع، وهي التي تجعلك أصلا يعني تفعل أفعالا عظيمة هي التزكية. ولذلك يجب أن نبحث عنها. تسبيح الله باستمرار يعطينا التزكية، ذكر الله باستمرار يعطينا التزكية، قراءة القرآن يعطينا التزكية، وهذه كلها ذكرت سابقا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لاحظ أن التزكية هذه عادت بعد ذلك عليك بالأمر العملي، وهو أن تمثل في ذكر الله بالصلاة فصلى. وذكر اسم ربه فصلى، حدثنا سابقا عن قضية اسم أو باسم أو غير ذلك. فصلى. ليست الآية هنا أخوان الكرام محصورة في قوله قال بأن المقصود هو الزكاة وبعد ذلك الصلاة، يعني زكاة الفطر وبعد ذلك الزكاة الصلاة، أو النحر بعد ذلك الزكاة. إنما مثل هذه الأشياء هي نوع من أنواع التمثيل فقط لكثير من العبادات التي هي تدل على تزكي هذا الإنسان وعلو مكانته، فهي شاملة لكل هذا. فذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه دليل من الكرام أن هذه الأشياء المذكورة سابقا، الذكر، الصلاة، بعد تسبيح، قراءة القرآن، هذه الأربعة، أنها هي بحد ذاتها من أعظم الأشياء سرورا، ومع هذا الناس يتركونها ويؤثرون الحياة الدنيا. هذه الأمور الأربعة هل هي من مقومات أو من مطالب الحياة الدنيا أم هي من مطالب الآخرة؟ هذه الأشياء التسبيح والقراءة وذكر الله سبحانه وتعالى من مطالب الآخرة، من زرع الآخرة، صح ولا لا؟ الدنيا ما فيها، الدنيا مزرعة لكننا نعملها للآخرة. ومع هذا يا أخوان الكرام، مع كل هذا الأمر ومع وضوحه وبيانه وأن سبب لسعادة الإنسان والهداية ولا غير ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. مع هذا كله أنتم تتركون هذه الأشياء وتؤثرون الحياة الدنيا، تشتغلون فيها بمنغصاتها وبكدرها وبتعبها وبنصبها، تؤثرونها على الآخرة بل تؤثرون. الإيثار يا أخوان الكرام هو اختيار من متعدد، وهو تقديم شيء على شيء. عندك أشياء متعددة، اختار منها واحد تترك الآخر، فهذا الاختيار أمامك، هذه الدنيا وهذه الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ذكر الله عز وجل في الآخرة لنحبها ولنعمل لها أمرين، الخيرية والبقاء. والخيرية والبقاء لا توجد في الدنيا، الدنيا زائلة وبل هي مذمومة، أيضا ليست موصوفة بالخيرية، هي مذمومة. ولذلك أخواني الكرام فضلت الآخرة بهاتين الصفتين، الخيرية والبقاء والدوام. إن هذا لفي الصحف الأولى، أي هذا التذكير أو هذا الوصف أو هذا الذكر لقدرة الله سبحانه وتعالى أو التزكية أو غير ذلك، كل هذا في الصحف الأولى، فهو ليس أمرا جديدا على هذه الأمة، بل هو موجود. على ماذا يدل هذا؟ على أن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهو ما أنزله على أنبياء الكرام من قبل. ففي الصحف الأولى، جمع الصحف يا أخوان الكرام دليل على أنها ليست صحيفة واحدة، بل هي صحف متعددة. قيل لإبراهيم عليه عدة صحف، عليه السلام عدة صحف، وموسى عليه السلام عدة صحف، فجمعها كلها يصير الصحف. وصفها بالأولى ليس شرطا أن يكون الدليل على أن لم يسبقها شيء، بل المقصود السبق الزماني، السبق الزماني. فأحيانا تحتاج أنك تذكر كلمة أولى أو أول، لا تقصد بها أنها أول شيء طرأ في هذا الوجود، وإنما تقصد أن أول بالنسبة لغيره، صح ولا لا؟ نذكر الأولية بالنسبة لحد معين، قلت مثل أول من فعل كذا، ليس شرطا أن أقصد كل الزمن، قد أقصد الزمن الذي أنا فيه أو المحيط الذي أنا فيه، أول من ألقى كلمة فلان، أقصد المسجد هذا أو أقصد تبوك أو غير ذلك. فليس المقصود أن الأولية ذكر فيها صحف قبلها. على كل حال ليس هذا هو الهدف من ذكر الكلمة، المقصود أن هذا التشريع وهذه الهدايات هي سابقة لكم ولهذه الأمة في أمم سابقة، فعليكم أن تأخذوا بها. الصحف مبهمة، ما هي الصحف الأولى؟ فصلت، هذا يسمى التفصيل بعد الإجماع، مثل حافظوا على الصلوات ثم قالوا الصلاة والصلاة، ذكر خاص بعد إجماع. ذكرت الصحف ثم بعد ذلك فصلت الصحف إبراهيم وموسى. طيب لماذا إبراهيم وموسى خصوصا؟ من يقول لي؟ هذا آخر شيء وآخر سؤال، لماذا إبراهيم وموسى خصوصا من بين الأنبياء جميعا؟
إبراهيم أول
الأنبياء، وموسى أشهر
نبي
من آخر الأنبياء، من أشهر الأنبياء، وإن كان عيسى غير هذا.
الصحف التي
أنزلت
على إبراهيم وموسى
تشريع،
ما
أنزل
بعدها هو
تكميل، تكميل التشريع. رب الفكرة اللي قال الله الكريم يقول يعني ما أنزل على إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام تشريع وهداية، وما بعدها هو منها مأخوذ وليس هو تشريع جديد. غير هذا موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ذكر طبعا أمور كثيرة، من ضمن ما ذكر في هذا أنهما من أعظم الأنبياء شأنا، ويذكر لهذا خصيصتين. فإبراهيم عليه السلام هو خليل الله، وموسى عليه السلام هو كليم. ولا شك يا أخوان الكرام أن نقل الناس أو ربط الناس أو البشر أو الخلق بعظماء ومقدمين ولهم مكان ومنزلة يكون أكثر قبولا للأخذ بما عنده، وهذا من الهدي الذي لازم نتعلم. إذا أردت مثلاً أن تحيل الناس، ولله لا نتكلم بالقرآن، إذا أردت أن تحيل الناس إلى أحد يأخذون منهم، في الغالب أن تحيلهم على إيش؟ على أعظم من أن تعرف، صح ولا لا؟ فلا شك في علم الله سبحانه وتعالى أن كل أنبياء الله سبحانه وتعالى لهم مكان. مكانا ومنزلا، ولكن بعضهم ميز عن بعض بشيء معين. هذا ما قلنا نذكر حديث في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالخير. هذا صلى الله عليه وسلم.